حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أعلنت جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية اكتشافها سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد فتكا وأسرع انتشارا وفق دراسة أجرتها في ولاية كاليفورنيا، تختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وبحسب قناة فوكس الأمريكية، أعرب أحد أعضاء الفريق الدكتور تشارلز تشيو عن قلقه جراء ما توصلت إليه الدراسة، مضيفا: لكن لا داعي لإثارة الذعر حاليا، علينا إجراء المزيد من الدراسة. وذكرت القناة أن مسؤولي الصحة العامة في سان فرانسيسكو شرعوا بفحص أولي لنتائج الدراسة التي ستنشر خلال الأيام القادمة. في خبر آخر، قال أوغور شاهين رئيس شركة بايونوتك الألمانية التي طورت لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، إن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس. وأوضح شاهين في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية أنه بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضا بنسبة 92%. وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عددا كافا من الناس. ومضى قائلا: الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا، بمجرد تلقيح عددا كافا من الناس سنكون سيطرنا على الوباء، وفق تعبيره. وتابع: نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بايونوتك أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة وثبت أننا نسير في الطريق الصحيح. كشف باحثون بجامعة وايل كورنيل للطب في قطر أن الجمال يمكن أن تكون أحد المصادر المحتملة لأجسام مضادة علاجية، ربما تكون ذات خاصية شفائية للإنسان بمواجهة فيروس كورونا. ورصد البحث خصائص الجهاز المناعي لدى الجمال وكشف أنها تحمل مضادات لفيروس كورونا، واستند البحث إلى جوائح سابقة وفيروسات نقلتها الجمال من الخفافيش إلى الإنسان من دون أن تتأثر بها. وأجري البحث على 220 جملا، وتبين أن جميعها يحمل مضادات تحول دون إضرار كوفيد-19 بالخلايا البشرية. ومن المفترض أن تكون الخطوة التالية بعد هذا الكشف هي البدء في تطوير دواء للفيروس لمنع أي جائحة مماثلة مستقبلا. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,538,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 114,441,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن 64,633,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس في شمال غرب سوريا إلى 21,182 إصابة، توفي منها 408 حالات بحسب ما أعلن مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 15,642، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1,032 وفاة. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,608 حالات، منها 321 حالة وفاة و1,247 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن النزلة المعوية وتفاصيلها وأساليب الوقاية منها. لينضم إلينا الدكتور خالد السويد، أخصائي في الأمراض الداخلية وأمراض الجهاز الهضمي عبر الهاتف من إدلب. أهلا بك دكتور خالد. بداية، لو ذكرت لنا ما هي النزلة المعوية وما هي الأسباب التي تؤدي للإصابة بها؟
أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. هلا بالنسبة للنزلة المعوية هي عبارة عن عدوى أو مرض التهابي يصيب الجهاز الهضمي طبعا بأقسامه سواء المعدي أو الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة الكولونات يعني. والعدوى هي قد تكون فيروسي أو قد تكون جرثومي أو طفيلي. سألتني عن الأسباب، أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث النزل المعوي هي أكيد المياه الملوثة، الأطعمة الملوثة، يعني عدم غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، كمثال أيضا تناول لحوم غير مطهية أو غير مطبوخة بشكل جيد، ملامسة
نعم،
الأيدي لأسطح ملوثة وبعدين وضعها بالفم كمان أحد الأسباب للإنتانات المعوية أو النزل المعوي.
نعم. هل هناك أنواع للنزلة المعوية دكتور؟ وهل هناك أعمار محددة تصاب بها أكثر من غيرها؟
طبعا إلى أنواع يعني حسب المسبب، طبعا قد يكون فيروسي وهو الأشيع، طبعا التفريق بيناتهم هو حسب الأعراض، قد يكون فيروسي قد يكون جرثومي قد يكون طفيلي. طبعا الأعمار بتصيب كل الأعمار لكن بشكل أشيع عند الأطفال بسبب طبعا قلة اهتمام ممكن بتناول الفواكه مثلا بشكل غير نظيف يعني غير مغسول بشكل جيد، فالأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالنزلة المعوية من الكبار.
ما هي الأعراض التي تظهر على المريض دكتور، ومتى تجب زيارة الطبيب؟
تمام. هلا اهم الاعراض المعروفه هي الغثيان والاقياء، الالام البطنيه، الاسهالات، حاله من التعب والوهن، الالام العضليه الهيكليه، ترفع حراري عاده خفيف، نقص في الشهيه. الاهم المضاعفات اللي بتستوجب صراحه زياره الطبيب هو الاقياءات الشديده المستمره، يعني المريض نحن بنخاف من الدخول بحاله التجفاف. الاسهال الشديد والمستمر لاكثر من 3 ايام فهذا الافضل يزور طبيب أو يراجع أقرب مستوصف له، أو وجود الدم، وجود الإسهال المدمى، نحن نقول وجود الإسهال المدمى هي علامة كمان تخيفنا وتستدعي زيارة الطبيب.
نعم، كيف يمكن التقليل من حدة الأعراض التي تظهر دكتور؟
هلا نحن عادة النزلة المعوية هي محددة لذاتها، يعني الشفاء هو القاعدة، أهم شيء هو الإكثار من السوائل، أهم شيء. ونحن حتى في مرضى بيراجعونا ما بنكتب لهم أي علاج، والعلاج هو فقط الإكثار من السوائل إذا ما في حالة الإقياء الشديد أو الإسهالات الشديدة، والاتباع لحمية، تناول أطعمة نظيفة، عادة في حمية لمرضى النزلات المعوية المترافقة أعراض مع الإسهال، هي حمية عن الأكلات المقلية والدسمة الأكل الجاهز، يعني نتبع حمية تتضمن أكثر شيء البطاطا المسلوقة والرز والموز والتفاح، هاي الحمية العالمية طبعا لمرضى الإسهالات الحادة.
نعم، ذكرت لنا دكتور من المضاعفات الجفاف وربما الإسهال الشديد، هل هناك مضاعفات تعتبر خطيرة على المصاب ويتوجب عندها زيارة المشفى أو زيارة الطبيب بشكل ملح؟
تمام. مثل ما حكينا هي هاي المضاعفات بتستوجب زيارة الطبيب، اللي إذا كان الإسهال شديد كتير وترافق مع دوار، يعني صار في عندنا هبوط بالضغط، صار في عطش عند المريض زيادة، يعني هاي بتدل على بداية التجفاف، عنده قلة في التبول، شح بول يعني نحن بنقول له كمصطلح طبي، يعني بنخاف من تطور قصور كلوي حاد عند هؤلاء المرضى. طبعا هي مضاعفات خطيرة، طبعا مضاعفات خطيرة، وأحد الأسباب الهامة للوفيات عند الأطفال هي الإسهالات الحادة التالية للنزلات المعوية، يعني بسبب حدوث التجفاف والقصور الكلوي.
نعم، ما هي طرق الوقاية المتبعة للحد من الإصابة بالنزلة المعوية دكتور؟
تمام أستاذ الكريم. هلا هذا أهم موضوع بصراحة، أهم شيء بهالمرض هو الوقاية، والوقاية هي عبارة عن يعني أساليب بسيطة ونتبعها كلياتنا ممكن، لكن أحيانا ممكن ننسى أو نسها. أهم شيء بنركز نحن على الاهتمام بنظافة اليدين خاصة بعد الخروج من بيت الخلاء، بعد أو قبل تناول الطعام عفوا، غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، كمان طهي اللحوم بشكل جيد. هلا في بعض العادات يعني تناول لحوم نيئة وهذه أكيد غلط وخطأ طبي كتير، لازم نطهي اللحم بشكل جيد قبل التناول لأنه كمان هاي اللحوم كمان هي عبارة عن مصدر لهذه الإصابات.
نعم، بالنسبة لطرق العلاج المتبعة عند الإصابة دكتور، ما هي؟ وهل يمكن العلاج عن طريق اتباع حمية غذائية معينة أو تناول أطعمة أو مشروبات معينة؟
تمام أستاذ الكريم. أنا قلت سابقا أنه أهم شيء بصراحة بالعلاج هو الإكثار من تناول السوائل. نحن نقول للمريض كثر من شرب المي، السوائل، العصائر الطبيعية، هاي أهم شيء، لأنه هي الآلية في النزل المعوي هي الإسهال وفقد السوائل، وهذه الخطورة بصراحة. لهيك أهم شيء المريض المصاب بهذه الأعراض الإكثار من السوائل، تخفيض الحرارة عن طريق المسكنات البسيطة مثل السيتامول أو الكمادات، اتباع حمية مثل ما حكيناها، هي حمية المعروفة هاي اللي هي البطاطا المسلوقة، الرز، اللبن، الموز، التفاح، هاي الأكلات لها دور بتعويض الشوارد عند هذا المريض وتحسين الحالة العامة للمريض.
نعم، يعني هذه الحمية تصل بالمريض إلى مرحلة الشفاء التام، أليس كذلك دكتور؟ أم أنها تساهم مع الأدوية في العلاج؟
طبعا هو مثل ما حكينا النزل المعوي هي محدد لذاتها، يعني مثل الزكام، فهي القاعدة الشفاء، لكن في حالات نحن حكينا عن هاي المضاعفات اللي بتصير عند بعض المرضى ونسبة قليلة منهم اللي هي التجفاف، هذا أكثر شيء خاصة عند الأطفال بصراحة، هوني الخطورة. ولا اتباع الحمية مع الأكثر من السوائل عادة يعني هو كافي لأغلب المرضى، إلا إذا صار في عندنا إسهال شديد أو قيئات شديد، المريض مجرد عم يشرب حتى السوائل عم يراجع، فهون يستدعي أنه يزور طبيب.
نعم، ختاما دكتور، إذا كان هناك أي نصائح أو إضافات ترغب في توجيهها للمستمعين.
تمام أستاذ الكريم، كنصائح عامة ونحن منقول على طول بصراحة، درهم وقاية خير من قنطار علاج، لهيك منركز كثير على طرق الوقاية من الإصابة بهيك أمراض، لأنه الوقاية له دور كثير في الحد من الإصابة النزلات المعوية. أهم طرق وأساليب الوقاية هي الاهتمام بنظافة اليدين وغسل الأيدي بشكل جيد قبل تناول الطعام خاصة، وبعد تناول الطعام، بعد الخروج من بيت الخلاء. منأكد على نقطة كتير مهمة، هي غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، طهي اللحوم بشكل جيد كمان، عدم التشارك بالأدوات الشخصية. هيك إجراءات بصراحة عبارة عن يعني كلها طرق نظافة شخصية ووقاية شخصية إلى دور في الحد والتقليل بشكل كتير كبير من الإصابة بالنزلات المعوية.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور خالد السويد، أخصائي في الأمراض الداخلية وأمراض الجهاز الهضمي، كنت معنا عبر الهاتف من إدلب.
العفو والعفو أستاذ الكريم، الله يعطيكم العافية.
شكل انقطاع الدعم عن مشفى إنقاذ روح في مدينة سلقين في ريف إدلب عبئاً كبيراً على الأهالي في المدينة، حيث تعتبر المشفى الوحيدة المتخصصة بقسمين النسائية والأطفال في المدينة وضواحيها، وتغطي قسماً جيداً من حاجة الأهالي للطبابة والعلاج. نستمع معكم مستمعين لتفاصيل في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
يعاني سكان مدينة سلقين في ريف إدلب من الواقع الطبي في المنطقة، ولا سيما بعد انقطاع الدعم عن مشفى إنقاذ روح في المدينة منذ تاريخ 9 من تشرين الثاني 2020. خولة هاشم ممرضة في مشفى إنقاذ روح في جناح الأطفال تتحدث لراديو الكل عن النقص الذي حل بالمشفى والآثار التي خلفها انقطاع الدعم عنها.
عم نشتغل تقريبا من 4 شهور تطوع بسبب انه ما في دعم للمشفى، في عنا نقص بالكوادر الطبية، نقص بالمواد الطبية، حتى في ضعف انه ما موجود دكاترة اغلب الاوقات موجودة بالمشفى، حتى الادوية كتير نقصت وما بقى موجودة عنا. كانت المشفى عم تستوعب عدد كبير كان من المراجعين، ان كان اطفال ولا نسائية حواضن، هلا ما حسنانين نخدم انه كل العالم اللي كانت عم تجينا، والمراجعين عم يجوا ما عم يقدروا او ما عم يعرفوا انه المشفى ما فيها دعم او الدكتور ما انا موجود او الادوية ما انا موجودة كلياتها، هذا عم يسبب يعني مشاكل شوي بينه وبين المراجعين، وصار عنا ضغوط نفسية وضغط بالشغل أكثر لأنه نقص بالكادر، ضغط نفسية لأنه ما عم نعرف شو نتعامل مع مراجعين، عم يعرفوا أنه مشفى مفتوحة لازم يجوا عليها دائما يكون موجود فيها الدكاترة والكادر الطبي، الإدوية لازم يكون موجود فيها كل شيء، ونحن هذا كده نقص من عنا.
ويوضح أهالي التقاهم راديو الكل في مدينة سلقين الأثر الذي سببه انقطاع الدعم عن المشفى عليهم وعلى مرضاهم.
بالنسبة لانقطاع الدعم عن مشفى انقاذ روح أثر كتير، أنا أول الناس المتأثر، عندي طفل صغير عمره شي 6 شهور على طول معها حساسية بالصدرة مثل التهاب وصلات وربو، كنت أخذها على المشفى بعمل جلسات رزاز عندهم أي ساعة متوفرة بالليل ونهار، يعني بالنسبة لدكتور الأطفال موجود الصبح وبالليل بيحكوا مع دكتور الأطفال بيجي. حاليا ما عاد فينا، هلا إذا بدي أروح يا بدي أروح على دكتور بالمشافي الثانية ما فيها دكتور، وبالعيادات ما راح نلاقي دكتور كمان، وأثر كتير انقطاع الدعم عنا.
سبب توقيف الدعم عن المشفى كتير أمور صارت صعبة علينا، يعني هلا بروح على المشفى ما في مثلا دكتور أطفال أو دكتورة نسائية أو كذا، بدي انطر روح على مشفى خصوصي وكل شيء غالي وما في إمكانية، ويعني وكتير إنه المشفى كنا يعني كان موفر كل شيء لنا، بتمنى إنه يرجع الدعم وترجع مثل الأحسن من الأول.
بالنسبة إلي أنا كمواطن ساكن بسلفين، بسبب توقف الدعم عن مشفى إنقاذ روح سبب لي مشاكل كبيرة. كنت أخذ زوجتي لأنها كانت مريضة على هذا المشفى لوجود قسم نسائي، حاليا ما بس نأخذ دعمها كان بسبب عدم توفر قسم نسائي بمشفى تاني، هالأمر سبب لي لبك كبير.
ويعيش الأهالي في المدينة خصوصا وفي الشمال السوري المحرر عموما أوضاعا معيشية ومادية صعبة، ما يمنعهم من التوجه للقطاع الخاص للعلاج، حيث يوفر الدعم المقدم للقطاع الطبي الكثير من الأعباء عليهم.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في مشفى إنقاذ روح في سلقين ينضم إلينا عاصم حليمة المدير الإداري لمشفى إنقاذ روح عبر الهاتف من سلقين. أهلا بك أستاذ عاصم، بداية لو ذكرت لنا ما هي الأسباب التي أدت لانقطاع الدعم عن المشفى، وما هي نسبة تغطية المشفى لعلاج المرضى في سلقين؟
أهلا أستاذ، تشرفنا بحضرتك، مثلا شاء الله يعطيك العافية. هلأ السبب توقف الدعم هو انتهاء المنحة المخصصة لهي المشفى. طبعا المنحة هي كان مدتها 6 أشهر و20 يوم، بدأت من 20/4/2020 وانتهت 9/11/2020. هلأ نسبة التغطية هي مشفى إنقاذ روح هي مشفى نسائية وأطفال، فهي الوحيدة بالمنطقة بمنطقة سلقين، بتغطي مدينة سلقين والضيع والمخيمات المحيطة فيها، جميع المخيمات الموجودة بريف مدينة سلقين. طبعا الإقبال من المستفيدين على المشفى هو كتير كبير، أعداد المستفيدين تصل شهريا ل6,000 مستفيد تقريبا.
نعم، تقريبا 3 أشهر على انقطاع الدعم عن المشفى، كيف أثر عليكم وما هي الصعوبات التي تواجهكم ككادر ومستلزمات طبية من جهة، وفي علاج المرضى والمراجعين من جهة أخرى، كيف يدبرون أمورهم أستاذ عاصم؟
طبعا هلأ مثل ما تفضلت حضرتك نحن صلنا 3 شهور تقريبا وشوي بلا دعم. هلأ العمل بالكامل هو تطوعي في المشفى، هذا الأمر عم يسبب لنا ضغط كبير بالنسبة للكادر وتأمين المستلزمات. أهم الصعوبات اللي عم تواجهنا هي يعني هلأ بلشنا نحن نقصر بتقديم الخدمات اللي كنا نقدمها أثناء وجود الدعم، فهذا عم يضطرنا لتحويل الحالات للمشافي ضمن محافظة إدلب، فهذا الشيء بنفس الوقت كمان عمل ضغط على باقي المشافي. التحويل عم يصير على المناطق القريبة أولا، وقت اللي ما عم يكون في شواغل عم نضطر لتحويل لباقي المناطق، فهذا الشيء كمان عم ينعكس على المستفيدين يعني للتنقل ومتابعة مرضاهم بعيد عن مناطقهم. نعم. الأدوية والمستهلكات عم يتم تأمينها بجهود فردية من مديرية الصحة، مديرية صحة إدلب وباقي المنظمات من خلال زيارات وطلب المساعدة الدائمة منهم.
نعم. يعني في ظل هذا الخصوص أستاذ عاصم، هل هناك جهود للتواصل مع جهات معينة لإعادة الدعم للمشفى، وهل هناك تجاوب معكم؟
بشكل دائم مع المنظمات وعم نرفع دراسات المشروع للاستمرار بالخدمات. طبعا إلى الآن ما أخذنا وعد رسمي، صار عدة زيارات من عدة منظمات وإجراء دراسة كاملة للمشروع تقييم احتياج، لكن يعني دائما عم يكون الرد أنه ما في منح حاليا، وفي حال توفر المنح سيتم دعم المشروع.
نعم. ختاما أستاذ عاصم، لو أجملت لنا ما هي أبرز الاحتياجات التي تلزمكم في المشفى بشكل خاص، وفي المدينة بشكل عام بما يتعلق بالقطاع الطبي؟
هلا المشفى هي بحاجة للأدوية والمستهلكات والمحروقات، بصراحة بحاجة لكل مقومات العمل الطبي اللوجستية والطبية، وحتى بالنسبة للكوادر. يعني صار في نقص بالكوادر بعد توقف الدعم، صار في نقص بالأجهزة بالأسرة بجميع مقومات العملية الطبية. نحن بحاجة أسرة، بحاجة حواضن، بحاجة أجهزة مراقبة، بحاجة لجميع مستلزمات العملية الطبية. المنطقة هي بحاجة لتوسيع قسم الأطفال، بحاجة لقسم عناية أطفال، بحاجة لحواضن. طبعا المنطقة تفتقر لهذا الشيء من زمان. أثناء توفر الدعم كنا نغطي جزء كبير منه قدر الإمكان، وكنا نسعى دائما لتوسيع هذا الشيء. سبحان الله ما تم خلال فترة الدعم هذا الأمر، طبعا إلا بإمكانيات بسيطة. فنحن نأمل هلأ أنه تتوسع هاي الخدمات ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الساكنين بهذه المنطقة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الأستاذ عاصم حليمة المدير الإداري لمشفى إنقاذ روح، كنت معنا عبر الهاتف من سرقين.
حياك الله الأستاذ، الله يكرمك يا رب.
لا تقوم الصحة البدنية فقط على العوامل الصحية المادية والغذائية، بل إن جسم الإنسان بحاجة لتوفير الصحة النفسية أيضاً، إلى جانب الصحة البدنية لدعم أداء الجسم وتعزيز طاقته وتجديدها بشكل مستمر، الأمر الذي يرفع من سوية الإنتاج لدى الإنسان. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
يتسبب التوتر العصبي بمشكلات عدة للجسم، وينتج عن الإجهاد الشديد والضغوط النفسية التي يتعرض لها الإنسان خلال حياته اليومية، وهو أمر شائع جدا ينتج بالضرورة عن الضغوطات اليومية التي تتمثل في ضغط العمل والمسؤوليات المختلفة والجهد المبذول وممارسة الأنشطة الحياتية المعتادة. وينعكس التوتر على شكل شعور بالقلق وانعدام الطمأنينة وسلوكيات توحي بعدم القدرة على التوازن. ومن أبرز أعراض التوتر العصبي على الصعيد النفسي الشعور بالإحباط وسوء الحالة المزاجية والشعور بالإرهاق والتعب، كما يعاني الشخص المتوتر من صعوبة الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، ويميل أيضا إلى الوحدة. أما على الصعيد الجسدي فيتسبب التوتر العصبي بانخفاض مستويات الطاقة وصعوبة النوم ليلا والأرق والنوم المتقطع وفقدان الشهية، كما يمكن أن يعاني الشخص المتوتر من آلام في الرأس واضطراب في المعدة وآلام في العضلات وألم في الصدر وتسرع في نبضات القلب وضيق في التنفس واضطرابات في القولون وتشنجات في الرقبة والظهر. ويزيد التوتر أيضا من خطر الإصابة بداء السكري، إذ يؤثر التوتر على إفراز الأنسولين. والجدير بالذكر أن الدراسات الطبية أكدت على زيادة فرص الإصابة بالالتهابات في حالة التوتر العصبي، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي، كما أن جفاف الفم وصعوبة البلع وتعرق اليدين والقدمين هي أيضا انعكاسات للتوتر على الجسم، بالإضافة لآلام الأسنان التي تأتي نتيجة ضغط المتوتر على أسنانه من وقت لآخر. ويحذر أخصائيون من انعكاسات التوتر على صحة القلب، حيث يرفع التوتر ضغط الدم ويؤدي لنوبات قلبية وسكتات دماغية، كما يؤدي للسمنة أو النحافة المفرطة ومشاكل كثيرة في الجلد والبشرة وتساقط الشعر. ولا تقف انعكاسات التوتر على الحالة الجسدية والنفسية فحسب، بل تتعداها لأعراض عقلية أهمها المعاناة من النسيان المتزايد نتيجة كثرة التفكير وعدم القدرة على التركيز.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.